وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس السابق ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقلنا إن القول الراجح فيما يتعلق بجلود الميتة هو أنها قبل الدباغ نجس، وأنها بعد الدباغ لا حكم الشرعي فيه بعد الدباغ، إن القول الراجح فيه. أنها طاهرة، نعم، وأنها تستخدم في اليابسات، والمائعات، في الجامدات والمائعات. طيب، لفظة الإهاب تطلق على إيش؟ لفظة الإهاب قبل أن يدبغ، جلد الميتة قبل أن يدبغ يقال له إهاب، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيما إهاب دبر يدل على إيش؟ على عموم، على العموم، نعم، يدل على العموم. ما حجة من قال إن الجلد لا يطهر جلد الميتة إلا إذا كان مما يؤكل لحمه، إلا إذا كان من مأكل اللحم؟ ما حجتهم في هذا؟ تقييدها بالذكاء، دال على أن الذكاء عوض عن إيش؟ عن كونها ميتة، نعم، عوض عن كونها ميتة. فلذلك نحن نقول إن الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح فإن جلده يكون طاهرا، جلده يكون طاهرا، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالميتة، خلاف فيما يتعلق بجلد الميتة. فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذكاء فكأن الذكاء عوض، كأن الدباغ عوض عن الذكاء، والذكاء لا تجوز إلا في إيش؟ الذكاء لا تكون إلا فيما يؤكل لحمه، الذكاء لا تكون إلا فيما يؤكل لحمه. وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يحل، سواء ذكي أو لم يذكى، فأخذ جمع من أهل العلم بهذا القول عملا بهذا الحديث. قلنا إن المؤلف أتى بالحديث هنا، والأولى أن يكون مكان هذا الحديث أين؟ في باب إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن جلد الميتة من النجاسات، نعم، من النجاسات. لكن ما الحكمة في إتيان المؤلف به هنا؟ في باب الآنية؟ نعم، لأن الجلود كانت تستخدم عند العرب وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده في الأطعمة والمياه وما أشبه ذلك. أنها كانت من الأواني، أنها كانت في ذلك الوقت من الأواني. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي ثعلبة في قوله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم. قلنا إن الكفار ينقسمون إلى كم قسم؟ نعم. الكفار ينقسمون إلى قسمين، إلى أهل الكتاب وإلى مشركين. وأهل الكتاب ينقسمون إلى كم قسم؟ أيوة. القسم كتاب أهل كتاب خلص، أهل كتاب خلص، وأهل كتاب شبهة. القسم الثاني أهل كتاب شبهة، وهم المجوس. وهل يعامل المجوس في كل شيء بشبهة أهل الكتاب أم فقط فيما يتعلق بالجزية؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المجوس بأهل الكتاب فيما يتعلق بالجزية، أما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه النص. قلنا إذن القسم الأول أهل الكتاب، ما حكم آنيتهم؟ ما حكم آنية أهل الكتاب؟ ها؟ مطلقا إذا جهل حالها، إذا لم تعلم نجاستها فإنه يؤكل فيها، وأما إذا علمت النجاسة تغسل. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي ثعلبة إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، فهل الغسل هنا للوجوب أم ماذا؟ الاستحباب. ما هو الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم. إيش وجه الاستدلال؟ هذا الطعام ونحن نتكلم عن الآنية. نعم. من باب الأولى. كيف من باب الأولى؟ ما في علاقة بين الطعام والآنية حتى نقول من باب الأولى. نعم، من باب الأغلب. من باب الأغلب لا من باب الأولى. يعني أن الطعام، الأصل في الطعام في الغالب أنه يطبخ في الإناء ويؤكل من الإناء في الغالب، فإذا كان كذلك فحل الآنية من باب أولى تكون حينئذ. نعم، من باب أولى. طيب، صارف آخر حديث عمران بن الحصين نصه وهل هذا هو نص حديث عمران بن حصين؟ هذا هو النص؟ تأكد. هذا هو نص حديث عمران أم المعنى نقله الحافظ؟ نقله من المنتقى، لأن صاحب المنتقى المجد رحمه الله أتى بالمعنى، وإلا فحديث عمران ليس فيه ذكر بهذا اللفظ أنهم توضعوا من مزالة امرأة المشركة، وإنما هو حديث طويل. إنما هو حديث طويل. مفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا وأفرغوا من مزادة المرأة المشركة ثم بعد ذلك توضعوا من آنيته، ولكن أخذ من هذا أن الماء كان مستقرا في من في مزادة المرأة المشركة، فدل على طهارة الآنية، ولم يؤمروا ولم يغسلوها. نعم، فهذا صارف من للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم، ثم ذكرنا بعد ذلك حديث أنس بن مالك فيما يتعلق بالقدح، وقول المؤلف هنا سلسلة من فضة، قلنا إن الصواب بالفتح أم بالكسر؟ بالكسر، سلسلة. والدليل على هذا، ما الدليل على ترجيح الكسر؟ نعم، لأن سلسلة مصدر سلسلة، سلسلة مصدر سلسلة، يسلسل سلسلة، فذكرها بالفتح هنا تكون مصدر، والمصدر لا يكون له معنى هنا. إذا قلنا فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة لا يكون للمصدر هنا معنى، فيكون الأولى بالكسر سلسلة. والسلسلة السلسلة هي الأداة، نعم، هي الأداة التي يربط بها، فلذلك يقال فاتخذ مكان الشعب سلسلة، يعني أداة يربط بها، فاتخذ سلسلة. ولكن على الرواية الأخرى، هناك رواية أخرى من حديث أنس أيضا أنه قال فسلسله، فعلى هذه الرواية نعم يكون مصدر، نعم فسلسله سلسلة يكون مصدر. أما في اللفظ الذي جاء به الحافظ فإن الصحيح أن يقال سلسلة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وليس سلسلة، فلعل الناسخ أو الحافظ رحمه الله وهم في هذا وأتى بالفتح هنا. نعم، نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت قولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسة ومطهراتها. وهنا يمكن أن يقال باب إزالة النجاسة، ويمكن أن يقال باب إزالة النجاسة. نعم، يمكن بالإضافة باب إزالة النجاسة، ويمكن بالابتداء يعني يقال باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. وكلا المعنيين، كلا اللفظين صحيح، كلا اللفظين صحيح. باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسة ومطهراتها. قول المؤلف الحافظ هنا رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قوله إزالة، المراد بالإزالة هنا للنجاسة الحكمية، المراد بالإزالة هنا للنجاسة الحكمية، أي النجاسة الطارئة، أي النجاسة الطارئة. أما النجاسة العينية فلا مكان لها هنا، أما النجاسة العينية فلا مكان لها هنا في قول الحافظ رحمه الله تعالى. نعم، قلنا إن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة طارئة حكمية، ونجاسة عينية. نجاسة حكمية ونجاسة عينية. والمراد من إحدى النجاستين هنا في قول الحافظ هي النجاسة الطارئة، بدليل قوله باب إزالة. ومعلوم أن النجاسة العينية لا يمكن أن تزال، ولو غسلت بماء البحر فإنها لا تطهر. يعني مثلا الخنزير لو غسل بماء البحر فإنه نجس لا يطهر. كذلك أكرمكم الله العذرة لو غسلت بماء البحر فإنها لا تطهر. وهكذا كل نجاسة عينية فإنها لا تطهر. وإنما مراد المؤلف هنا بالنجاسة النجاسة الطارئة، المراد بالنجاسة هنا في قول المؤلف النجاسة الطارئة. وقوله إزالة النجاسة، النجاسة بعض أهل العلم قسمها إلى قسمين كما ذكرنا آنفا، وبعضهم قال إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة طارئة، ونجاسة عينية، ونجاسة وصفية. نجاسة طارئة، ونجاسة عينية، ونجاسة وصفية. قالوا مثال النجاسة الطارئة مثل الثوب يطرأ عليه نجاسة، مثل الثوب يطرأ عليه النجاسة ثم تزال هذه النجاسة، أو بقعة الأرض، أو بقعة الأرض يطرأ عليها النجاسة ثم تزال، فهذه نجاسة طارئة، يعني نجاسة مؤقتة يمكن أن تزال. نعم. القسم الثاني النجاسة العينية، النجاسة العينية كنجاسة الخنزير ونجاسة الكلب على قول الجمهور. هذا مثال للنجاسة العينية. أما النجاسة الوصفية على قول من يقسمها إلى ثلاثة أقسام، وإلا هناك من ألحق الوصفية بإيش؟ بالطارئة. نعم أحسنت، هناك من ألحق الوصفية بالطارئة. قالوا أما مثال الطارئة فمثل نجاسة المشرك. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس. فالنجاسة هنا هل هي نجاسة عينية أم نجاسة طارئة أم نجاسة وصفية؟ على قول إنها نجاسة طارئة من حيث الحكم، يعني من حيث أنها تزول، نعم من حيث أنها تزول قالوا إنها طارئة. أما على من يقسمها إلى ثلاثة أقسام ويقول إنها وصفية، فهم يقولون إن الوصف يعني المفارقة بين الوصف والطارئ، بين النجاسة الوصفية والنجاسة الطارئة، هو أن كل منهما يزال، نعم أن كل منهما يزال، ولكن النجاسة الطارئة الحكمية هي ما يكون في الشيء الملموس المحسوس، نعم يعني كأن يطرأ على الثوب مثلا نجاسة من بول أو ما أشبهه، فهذه النجاسة حكمية طارئة لكنها أيضا ملموس، شيء ملموس يزال، نعم فمن هنا أصبحت نجاسة طارئة. أما الوصفية فإنه شيء غير محسوس، غير محسوس كما هو فيما يتعلق بنجاسة الكافر، فنجاسة الكافر هنا نجاسة طارئة وصفية، نعم فإذا أسلم الكافر زالت هذه النجاسة، لكن لو صافحت الكافر قبل أن يسلم هل يجب عليك غسل اليد؟ لا يجب، نعم لا يجب، لأن النجاسة هنا نجاسة وصفية، لأن النجاسة هنا نجاسة وصفية. وعلى كل حال التقسيم من باب الاصطلاح وإلا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني سواء قسمناه إلى قسمين إلى طارئة وعينية فإن الوصفية تدخل مع الطارئة، وإذا قسمناه إلى ثلاثة أقسام فعلى الفرق الذي ذكرنا. ومثلوا أيضا لها بمهر البغي، مهر البغي وثمن الكلب، لأنه جاء أن ثمن الكلب جاء تحريم ثمن الكلب وأنه خبيث، وثمن السنور، وكذلك أيضا كسب الحجام جاء أيضا أنه خبيث وما أشبه ذلك. ولكن هل الخبث هنا يقتضي النجاسة أو لا؟ تمثيلهم هذا فيه نظر، تمثيلهم هذا فيه نظر، ولكن التمثيل بنجاسة الكافر نعم، التمثيل بنجاسة الكافر نعم. قوله باب إزالة النجاسة، اختلف أهل العلم فيما يتعلق بإزالة النجاسة، هل يجب في إزالة النجاسة التسبيع يعني الغسل سبع مرات أم لا يجب؟ هل يجب في النجاسة التسبيع يعني الغسل سبع مرات أم لا يجب؟ اختلف في هذا أهل العلم، فأما الحنفية فإنهم لا يرون التسبيع، لا يرون التسبيع في غسل النجاسات مطلقا مطلقا، فكل نجاسة هي عند الحنفية غير التسبيع فيها غير واجب، التسبيع فيها غير واجب وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. حتى في الكلب الذي ورد فيه النص، حتى في الكلب الذي ورد فيه النص يقولون إن التسبيع فيه مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. هذا رأي أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وبعض أصحابه. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يوجب التسبيع في نجاسة الكلب والخنزير، نعم ويسقطها فيما عدا ذلك. الشافعي رحمه الله تعالى يوجب التسبيع في نجاسة الكلب والخنزير، أما نجاسة الكلب فيوجبها بالنص، أما نجاسة الكلب فيوجبها بالنص، وأما نجاسة الخنزير فإنه يوجبها قياسا، قياسا على إيش؟ على الكلب. ونحن قلنا قبل ذلك إن بعض أهل العلم قاسوا الكلب على الخنزير وقاسوا الخنزير على الكلب، فقاسوا الكلب على الخنزير في إيش؟ في النجاسة العينية، في كون الكلب نجسا كنجاسة الخنزير، وقاسوا الخنزير على الكلب في إيش؟
الولوغ.
نعم
الولوغ
فيما يتعلق بالولوغ، فيما يتعلق بالولوغ في الإناء، وفيما يتعلق أيضا بالتسبيع في الغسل، فيما يتعلق بالتسبيع في الغسل. الشاهد أن الشافعية رحمه الله تعالى يرى وجوب التسبيع في الكلب والخنزير قياسا على الكلب، نعم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يوجب فيه التسبيع. وأما مالك رحمه الله تعالى فإنه يوجب العدد، يعني يوجب التسبيع في الكلب خاصة، يوجب التسبيع في الكلب خاصة، وإيجابه التسبيع في الكلب لا لنجاسته، لا لنجاسته أو لنجاسة سؤره، وإنما تعبدا، وإنما تعبدا. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن الأمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب إنما هو للتعبد، إنما هو للتعبد، نعم. فإيجاب الغسل في إيجاب السبع في غسل ما بقي من سؤر الكلب إنما هو للتعبد، من باب التعبد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما بقية النجاسات فإنه لا يوجب فيها التسبيع، لا يوجب فيها التسبيع، لا التسبيع ولا غيره، لأن بعض أهل العلم يوجبون فيما يتعلق بالنجاسة إما التسبيع أو العدد، إما التسبيع أو العدد، يعني ثلاث أو أقل من ذلك على ما مضى ذكره فيما يتعلق بالولو. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فجاء عنه ثلاث روايات، جاء عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى جاءت عنه بالتسبيع، وجوب التسبيع يعني غسل النجاسة سبع مرات، وهذا في كل النجاسات، نعم. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إيجاب ثلاث غسلات، ثلاث غسلات، إيجاب الثلاث، ودليله في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، نهي النائم المستيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها ثلاثا، فقالوا في هذا دليل على غسل جميع النجاسات ثلاثا. وأما الرواية الثالثة عنه وهي الأقرب إلى الصواب أنه يكفي في إزالة النجاسة المكاثرة بالماء، أنه يكفي في إزالة النجاسة المكاثرة بالماء حتى يزول عين النجاسة، حتى يزول عين النجاسة أو تستحيل، حتى يزول عينها أو تستحيل هذه النجاسة. واستدل على ذلك رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. وكذلك قوله في بول الغلام إنه ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر، ولم يذكر تعداد الغسلات، لم يذكر التسبيع. ولذلك الصواب في هذا، الصواب في إزالة النجاسة أنه لا يقال غسلة واحدة ولا يقال سبع، فقد توجب بسبع أو بثمان أو بمئة، نعم، وقد تكفي واحدة. القول الصحيح في هذا أن النجاسة قد تغسل مئة مرة وجوبا، وقد تغسل مرة واحدة وجوبا، نعم. كيف تغسل مئة مرة وجوبا أو ألف مرة أو ألفين مرة؟ إذا لم تذهب النجاسة إلا بهذا العدد وجب، نعم، إذا لم تذهب النجاسة إلا بهذا العدد وجب، وهذا هو الصواب. يعني المقصود هو ذهاب عين، زوال عين النجاسة، فسواء زالت عين، زالت عين النجاسة بغسلة واحدة أو بأكثر من غسلة واحدة، فإن العدد مربوط بزوال عين النجاسة، العدد مربوط بزوال عين النجاسة، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. اللي هو نعم، نعم، هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، القول هذا هو قول الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه، هذا قول الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه وقول الإمام مالك. ولكن نحن أتينا بقول الإمام مالك لأن التسبيع عنده في الكلب إنما هو تعبد، إنما هو للتعبد، والشافعي جعله في الكلب والخنزير على حد سواء. لكن الصواب فيما يتعلق بإزالة النجاسة أن يقال إن الكلب يجب فيه الغسل سبع مرات، الكلب يجب فيه الغسل سبع مرات، وأما الهرة فإنه يجب فيها الغسل ثلاث مرات على قول نعم، وعلى القول الصحيح أنه لا يجب فيها إلا غسلة واحدة نعم، لا يجب فيها ولا غسلة نعم، لا يجب فيها ولا غسلة. وبقية النجاسات فيما عدا الكلب نعم فإنه لا يجب فيها العدد إلا إذا اقتضت الحال، نعم لا يجب فيها العدد إلا إذا اقتضت الحال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها أو وبيانها نعم،